إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع متابعة للبرامج المخصصة ليوم الأحد، والتي نبدأها بعرض لآخر مستجدات الوضع الراهن في العراق من خلال ملف شامل أعده ويقدمه حسين سعيد وعدد من المراسلين المحليين.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم حسين سعيد. من أبرز مواضيع الملف الإخباري، صحيفة واشنطن بوست تقول أن الجنرال ريكاردو سانشيز ومسؤولين كبار آخرين كانوا على علم بما كان يحدث في سجن أبو غريب. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشر موجزة للأنباء العراقية.
أسعدتم مساءً أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء العراقية. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى عاملين بأحد المستشفيات وإلى مصادر الجيش الأمريكي قولها اليوم إن غارات جوية أمريكية واشتباكات بين القوات الأمريكية ومقاتلين الشيعة حول مدينة النجف الأشرف أسفرت عن 34 قتيلا على الأقل أثناء الليل وإصابة العشرات. وأكدت القوات الأمريكية أنها قتلت نحو 20 مقاتلا حين أغار جنود تساندهم دبابات على مسجد في بلدة الكوفة المجاورة، سيطر عليه مقاتلون من جيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ونسب مراسل الوكالة إلى كاظم زوين أحد سكان المنطقة القريبة من المسجد قوله قتلوا 12 شهيدا واعتقلوا أكثر من 40 من مقاتلي جيش المهدي وهم أحياء، سمعت أصوات دبابات تتقدم وطائرات هليكوبتر تطلق النيران بحسب تعبيره. وكانت طائرات أمريكية قصفت أيضا النجف القريبة، وقال مراسل رويترز أنه أحصى 14 جثة في المستشفى الرئيسي بينهم جثث 3 نساء. وقال أطباء إن القتلى فيما يبدو من المدنيين والشرطة العراقية الذين لقوا حتفهم عند مركز الشرطة الرئيسي في النجف، ونادرا ما ينقل المقاتلون قتلاهم وجرحاهم إلى المستشفى. أما في كربلاء التي شهدت قتالا عنيفا يوم الجمعة فلقد ساء الهدوء، وقال شهود عيان اليوم الأحد إنه ليست هناك إشارات على أن المقاتلين متواجدين في شوارع المدينة، ولكن مراسل رويترز شاهد مئات المقاتلين في الشوارع في وقت متأخر من مساء السبت. صرحت رغد صدام حسين الابنة الكبرى للرئيس العراقي السابق والمقيمة في عمان لوكالة فرانس بريس اليوم إن عائلتها لم تكلف المحامي الفرنسي جاك فيرجيس لتمثيل والدها في محاكمته. وأضافت في اتصال هاتفي مع الوكالة اليوم السيد فيرجيس لا يمثل الوالد لأن منهجيته وسياسته في طريقة الدفاع لا تتلائم معنا ومع لجنة الدفاع التي شكلناها، وتابعت قائلة لم نختر السيد فيرجيس لتمثيل والدنا، فالذي اختاره هو علي برزان ابن عمي، مشددة على أنه لا يحق له أن يختار أي شخص في ظل وجودنا. من جانب آخر أكدت الابنة الكبرى للرئيس العراقي السابق أن والدتها ساجدة تقيم حاليا في قطر، وقالت: الوالدة موجودة في قطر، لقد زرتها هناك وسألتها عن هذه المسألة وأكدت لي بأنها لم تكلفه أي برزان أبدا أن يختار من يمثل والدي، ولم تعطه هذه الصلاحية أبدا. أعلنت الشرطة العراقية في بعقوبة أن مسلحين قتلوا رجل شرطة وطالبا جامعيا أثناء توجههما بالسيارة إلى بغداد من بعقوبة اليوم. وكان الملازم حيدر مهدي وطالب لم تذكر الشرطة اسمه، وهو من جيران مهدي في بعقوبة، في طريقهما إلى العاصمة التي تبعد 65 كيلومترا إلى الجنوب، عندما أطلق مسلحون النار عليهما. أصيب رجل الشرطة ثانيا كان في السيارة. وتوضح الوكالة بأن عادة ما يستهدف المقاتلون رجال الشرطة في العراق وغيرهم من قوات الأمن، إذ يعتبرونهم متعاونين مع الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن مجموعة أبو مصعب الزرقاوي تبنت محاولة اغتيال وكيل وزير الداخلية العراقي اللواء عبد الجبار يوسف في هجوم انتحاري أوقع 5 قتلى في بغداد أمس السبت، وذلك في بيان بثه أحد المواقع الأصولية على الإنترنت. وأكد بيان حملة رقم 8 باسم جماعة التوحيد والجهاد عملية ضرب المرتد الخائن عبد الجبار يوسف المنتمي لحزب الدعوة الإسلامية على يد بطل آخر من أبطال كتيبة الموت بحسب البيان. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء. طاب مساءكم.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وعودة إلى ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير عن آخر مستجدات الوضع الأمني في النجف، إذ أن المواجهات بين قوات التحالف ومقاتلين من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينتي النجف والكوفة أسفرت عن مقتل 14 وإصابة 37 آخرين بجروح. ونسبت وكالة رويترز إلى مصدر في مستشفى النجف أن بين القتلى الذين هم من المدنيين والشرطة 3 نساء، وأضاف المصدر أن المقاتلين نادرا ما ينقلون جرحاهم وقتلاهم إلى المستشفى. وأضاف التقارير أن طائرات أمريكية قصفت مواقع شمال المقبرة القديمة في النجف بعد منتصف الليلة الماضية، كما سمع دوي قصف وإطلاق نار في الكوفة، وقد استمر القتال بشكل متقطع حتى صباح الأحد. وكان الشيخ قيس الخزعلي أحد المتحدثين باسم مقتدى الصدر أعلن يوم السبت عن استعداد جيش المهدي إنهاء وجوده المسلح في النجف وكربلاء إذا انسحبت القوات الأمريكية من المدينتين، وأعطى الضمانات بذلك. وذكرت تقارير صحفية أن قوات التحالف رفضت عرض الخزعلي. وأضافت أن 600 جندي من القوات الأمريكية المدعومة ب20 دبابة وحاملات الجنود المصفحة اقتحمت مدينة الكوفة ليلة الأحد، مما أسفر عن مقتل 16 مقاتلا في محيط مسجد الكوفة و4 أو 5 داخله، وغادر الجنود المدينة في أعقاب إتمام المهمة قبيل الفجر. وكانت مدينة النجف والكوفة شهدت معارك شرسة ليلة أمس أعادت إلى الذاكرة المعارك العنيفة التي وقعت في الأيام الأولى للحرب على النظام العراقي السابق قبل أكثر من عام. مزيد من التفاصيل عن المعارك التي شهدتها النجف والكوفة وعن الوضع عموما في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في النجف ليث محمد علي.
شهدت ليلة أمس أعلى فظاعات الاشتباكات بين ميليشيات جيش المهدي والقوات الأمريكية، حتى عادت بذاكرة أهالي النجف والكوفة إلى الأيام الأولى لبدء الحرب على النظام العراقي المقبور بسبب طبيعة الأسلحة المستعملة من كلا الطرفين. محاور القتال كانت كالآتي: المحور الأول وهو الأعلف على الشارعين الرابطين بين جامع مسلم وجامع السهلة، والشارع الرابط بين مستشفى النجف الأهلي قبالة جامع ميثم والمؤدي إلى جامع السهلة أيضا. وقد شهدت على هذين الشارعين بعض الجثث وكميات كبيرة من الأسلحة كالقاذفات RPG-7 ومدافع الهاون AR-60 و80 وقطع أسلحة خفيفة أخرى تركت من قبل مقاتلي جيش المهدي. أما جامع السهلة فكان منطقة قتال حقيقية عنيفة للغاية، حيث أن أعداد كبيرة من ميليشيات الصدر تتحصن هناك، زائد المسلحين المنسحبين من محاور القتال آنفة الذكر. أعداد القتلى والجرحى في جامع السهلة كبيرة جدا، جاوزت الأرقام التي تذكرها بعض الفضائيات. أما المحور الآخر الذي شهد تراشق نيران عنيفة بين القوات الأمريكية وميليشيات الصدر فكان مركز مدينة النجف حصرا ثورة 20، وقد تسللت بعض القذائف لتصيب بعض المنازل في منطقة حي السعد. تراشق الأسلحة هذا على هذا المحور لا يلبث أن يتوقف حتى يعود محدثا إرباكا وذعرا كبيرين في صفوف المدنيين. وفي اتصال هاتفي مع السيد محافظ النجف أكد لنا أن ثمة مساعي سلمية يقوم بها مشايخ النجف ورجال الدين وممثل محافظة النجف، توجهت إلى الCPA مقر قوات التحالف أو الائتلاف ببغداد العاصمة، يحملون معهم مقترحين أزليين منذ اندلاع الأزمة. الأول حل جيش المهدي مقابل تسوية ملف السيد الخوي الصدر. من جانب آخر كان لسقوط قذيفتي هاون على منطقة البورصة في مقدمة السوق الكبير مركز مدينة النجف الذي يبعد حوالي أقل الكيلومتر عن ضريح الإمام علي، وأخرى في منتصف شارع صادق المجاور لمنطقة البراق التي يسكنها السيد السيستاني، أثار دهشة أهالي النجف، فالمنطقة بعيدة عن القتال. وكيف بلغتها قذائف الهاون علامات استفهام تقرأها في عيون أبناء النجف، مثلها مثل علامات الاستفهام المتسائلة. هل صحيح أن النداء الموجه للتبرع بالدم من عجلة إسعاف طافت شوارع المدينة كان ذلك التبرع للمدنيين والأهالي أم لمقاتلي جيش الصدر؟ أما الآن فلا تزال أصوات الانفجارات وتبادل إطلاق النار العنيف على شارع الرابط بين النجف والكوفة وفي مركز النجف ثورة 20 مستمر حتى هذه الساعة. أما الانتشار الهائل لعجلات الهمر وعجلات لم تشاهدها أهالي المدينتين النجف والكوفة من قبل، عجلات مدرعة صغيرة قد انتشرت في مدينة الكوفة يعتقد أهاليها إنها للمطاردات داخل الشوارع. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
من جهة أخرى أعلن بيان للجيش الأمريكي أن جنديا من الفرقة المدرعة الأولى قتل وأصيب 3 بجروح في هجوم بعبوات ناسفة في مدينة المحمودية جنوب بغداد على عربة عسكرية كانت تقلهم، ولم يشر البيان إلى تاريخ الهجوم. ونسب تقرير لوكالة فرانس بريس من البصرة يوم الأحد إلى طبيب في مستشفى الطوارئ في المدينة أن 5 مدنيين عراقيين بينهم امرأة في 60 وطفلان قتلوا إثر سقوط قذيفة هاون على أحد المنازل في حي إسكان الموانئ شمال البصرة. في غضون ذلك أعلن مصدر طبي في بعقوبة إن ضابطا في الشرطة العراقية وطالبا جامعيا قتلا صباح يوم الأحد، فيما أصيب شرطي آخر بجروح عندما أطلق مجهولون النار عليهم على الطريق السريع المؤدي إلى بغداد. مستمعين الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. وفي بغداد سقط الليلة الماضية وصباح اليوم عدد من الصواريخ على مبنى المجلس البلدي في مدينة الصدر، كما أن أحياء متفرقة من المدينة شهدت اشتباكات مسلحة أدت إلى جرح عدد غير معروف من المدنيين. تفاصيل ذلك وغيرها من الأحداث التي وقعت في بغداد والنجف وكربلاء في التقرير التالي الذي وفانا به مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
في ساعة متأخرة من مساء أمس وفي صباح هذا اليوم سقطت مجموعة قذائف هاون على بناية المجلس البلدي في مدينة الصدر، والتي شهدت أيضا مجموعة اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة منها، نتج عنها سقوط 6 جرحى من المدنيين في الوقت الذي شهدت فيه مدينة كربلاء هدوءا نسبيا بعد خروج ميليشيات جيش المهدي من المدينة ودخول الشرطة العراقية بشكل مكثف. كذلك شهد خروج القوات الأمريكية من قرب المراقد المقدسة هناك مساء أمس، لكن شهود العيان أكدوا مشاهدتهم لبعض دوريات القوات الأمريكية متواجدة في مناطق متفرقة من المدينة التي كانت قد شهدت خلال الأسبوع الماضي مواجهات عسكرية بين أنصار مقتدى الصدر والقوات الأمريكية. ومن جانب آخر فإن مدينة النجف لم تزل تشهد اشتباكات عسكرية واسعة. وعلى صعيد ذي صلة فقد شهدت بغداد أيضا سقوط 7 قذائف هاون في وسط بغداد مساء أمس وصباح اليوم، أسفرت عن إصابة 2 من جنود التحالف وجرح 4 عراقيين مدنيين. كذلك تعرض أحد المنازل القديمة في منطقة الصالحية في وسط العاصمة إلى قذيفة كبيرة وأحرقت 3 سيارات كانت بالقرب منه. هذا ويذكر أن مجموعة يرأسها الأردني أبو مصعب الزرقاوي أعلنت مسؤوليتها عن تفجير أمس الذي استهدفه وكيل وزارة الداخلية العراقي عبد الجبار يوسف. وقد رصدت قوات التحالف مبلغ 10 ملايين دولار لمن يرشد عليه أو على مجموعة ما يسمى بمجموعة التوحيد والجهاد التابعة له، والتي قامت بتفجير سيارة ملغومة أمس أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة وكيل الوزير وعدد من المواطنين المتواجدين في موقع الحادث. وأكد اللواء حسين علي كمال وكيل وزارة الداخلية أنه تم البدء باتخاذ إجراءات أمنية احتياطية إضافية لحماية المسؤولين والشخصيات البارزة. وأكد وزير الداخلية سمير الصميدعي أن التحقيقات جارية لكشف أي علاقة محتملة بين محاولة الهجوم على اللواء يوسف والتفجير الذي راح ضحيته عز الدين سليم رئيس مجلس الحكم الانتقالي. هذا ومن جانب آخر فقد أطلق مجهولون النار على مدير عام العقارات والتخطيط العام في وزارة المالية وأردوه قتيلا في الحال أمام منزله وسط بغداد. وأكد مصدر من الشرطة العراقية أن هيثم فاضل لقي مصرعه بعد إصابته بعدة رصاصات بعد مهاجمته من مجهولين لم تعرف هويتهم لحد الآن. ونبقى في الجانب الأمني أيضا، حيث شهدت منطقة العامرية انفجار عبوة ناسفة قرب الخط السريع كان يستهدف دورية أمريكية لكنه أصاب 3 مدنيين بجروح بليغة. وقد وقع أيضا صاروخ متوسط الحجم في منطقة الشعلة لم يعرف مصدره أدى إلى حرق سيارة مدنية. هذه المنطقة التي تقطنها أغلبية شيعية من أنصار الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر شهدت مساء أمس وصباح اليوم تواجد كبير لقوات الشرطة العراقية تحسبا لأي مواجهات قد تحدث، خاصة وقد كانت هذه المنطقة مسرحا لعمليات التفجير والاشتباكات المسلحة طيلة الأسابيع الماضية بين الميليشيات المسلحة التابعة لمقتدى الصدر والقوات الأمريكية والشرطة العراقية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى كركوك، حيث تعرضت مواقع صباح اليوم وليلة أمس لقصف بصواريخ الكاتوشا ومدافع الهاون. تفاصيل الوضع الأمني في تقرير مراسلنا في كركوك سوران الداودي.
ليلة أمس وصباح اليوم تعرضت مدينة كركوك إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون، والمنفذون مجهولون كما قالت الشرطة التي امتنعت التصريح بأي معلومات تفصيلية. وقد سقطت ليلة أمس 3 صواريخ كاتيوشا داخل النهر خاصة التي تتوسط مدينة كركوك دون أن تؤدي إلى وقوع أي إصابات، ويبدو من سير اتجاه الصواريخ أنها كانت تستهدف مطار كركوك الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية. أما صباح اليوم فقد سقطت قذيفة هاون في حي عرفة بكركوك الذي يقع فيه الأقسام الإدارية لشركة نفط الشمال. وقال مدير شرطة عرفة عقيد الشرطة أفرا متي أن القوات الأمريكية حاصرت منطقة عرفة بعد الانفجار واعتقلت بعض الأشخاص، وقالت إنهم منفذوا عملية إطلاق قذيفة الهاون. وقال شاهد عيان التقيناه قرب مكان الانفجار.
والله أخي العزيز، اليوم حوالي الساعة 8:30 جت قذيفة هاون ووقع بمكان خالي من الناس وش اسمه، وماكو أي خسائر بشرية في أثناء هذا الهجوم. وإحنا شفنا شو اسمه القوات الأمريكية في المناطق المجاورة لدكاكينة، هو أكو دور سكنية أخذوا مجموعة من الأشخاص، وإحنا ما نعرف يعني من هدول الأشخاص، ولكن حسب الأقوال الناس والأمريكان هم هم قايلين للناس هدول اللي مسوين الهجمات، ومنطقة بها شركة النفط وكذلك مؤسسات الدولة بها، طبيعة منطقة العرفة بها شركات النفطية وكذلك الدوائر والمنطقة السكنية.
وعن عمليات القصف التي ازدادت خلال اليومين الأخيرين وعن علاقتهما بالعمليات التي قامت بها القوات الأمريكية ضد ميليشيات السيد مقتدى الصدر في كركوك، قال الميجر وليام ساثر الناطق الرسمي باسم قيادة قوات التحالف في كركوك.
No, we're not. I cannot answer whether it is a result or not. This is the same type of attacks we've been having. Unfortunately, as you heard the report, there was a individual injured, civilian, Iraqi civilian that was injured the other day, as we believe a Katusha rocket was fired towards the NOC. Is this linked to the raid?
لا نستطيع التأكيد الآن إن لهذا القصف علاقة بالعملية التي نفذت ضد ميليشيا الصدر في كركوك ومداهمة الحسينية. لكن منذ زمن بعيد يتعرض المواطنون الأبرياء إلى ضرب خصوصا في منطقة عرفة التي هي قريبة من شركة نفط الشمال، والصواريخ تقتل وتجرح الأبرياء. الهدف هو التحالف، لكن هذه الصواريخ لا تصل إلى مواقع قوات التحالف. وعن أصوات المدافع التي تسمع كل ليلة في مدينة كركوك قال
Coalition forces from time to time, and you will hear it shooting. We have actual artillery unit where we do shoot missions to support other units that are moving around, infantry units, and that's quite common. A lot of times we're shooting illumination flares in the sky, but
إنها أصوات المدفعية التي تطلقها وحداتهم خصوصا عند تغيير مواقعها، كما تطلق أحيانا قذائف التنوير، وليس ذلك هجوما على قوات التحالف. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ونبقى مع الوضع الأمني في العراق، ففي الموصل تواصل الشرطة العراقية عملية تفتيش واسعة بحثا عن مطلوبين بعد تعرض مركز للشرطة جنوب المدينة إلى هجوم. التفاصيل في التقرير التالي.
قامت مجموعة من رجال الشرطة العراقية قوامها 200 شخص بإجراء عملية تفتيش واسعة النطاق في أعقاب هجوم وصف بالإرهاب على أحد مراكز الشرطة في منطقة قبر العبد جنوب مدينة الموصل، وتم تفتيش المنطقة بيتا بيتا، وشاركت القوات الأمريكية بدورها في تفتيش البيوت عن طريق استخدام طائراتها التي حلقت في أجواء المنطقة، بينما تولت سماعات الصوت من على السيارات الأمريكية بحث المواطنين على البقاء في منازلهم، وكذلك بحث المواطنين لإعطاء أي معلومات عن شخص يدعى محمد خلف شكارة لاتهامه بالإرهاب. وفي ذات الوقت وعن طريق السماعات المركبة، قال محمد خيري البرهاوي مدير عام شرطة محافظة الموصل أن الشرطة العراقية سوف تضع حدا للإرهاب في الموصل، وأضاف إلى أن توفير الأمن والأمان للمواطنين هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المواطنين والشرطة العراقية وقوات الدفاع المدني وقوات التحالف. هذا وكان البرهاوي قد صرح في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد في مبنى محافظة الموصل أمس أن قوات الشرطة المحلية ألقت القبض على عصابة إرهابية كانت تخطط لعمليات ضد المواطنين المدنيين في الموصل وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإشعال نار الفتنة بين صفوف المواطنين كافة. وعلى أثر قيام مجموعة مجهولة مسلحة بزرع قنبلة على طريق سريع إثر مرور دوري لقوات التحالف، ما أدى إلى مقتل جندي في قوات التحالف وجرح 2 آخرين. وصلت قوة من الشرطة العراقية إلى مكان الحادث لتأمين الطريق، فيما قام طاقم طبي بتوفير المساعدة للجرحى. جندي أمريكي في قوات التحالف يدعى ويت أشاد بعمل الشرطة العراقية وقال لم يكن بإمكاننا فعل أي شيء بدون رجال الشرطة، وأضاف أن الشرطة كانوا متعاونين إلى حد كبير، ولولا مساعدتهم لفقدنا جنديين آخرين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعي الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. في بغداد اتهم رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي الدول العربية قاطبة بأنها تخشى العراق وتخشى الشعب العراقي وتخشى الحرية للشعب العراقي. وأكد خلال لقاء خاص مع شخصيات عراقية يوم السبت إنه لن يسكت على من ارتكب جرائم المقابر الجماعية، مشددا على ضرورة اجتثاث حزب البعث. مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري كان بين من حضر اللقاء ووافانا بالتقرير التالي.
أكد رئيس حزب المؤتمر الوطني أن من الضروري عودة رموز السيادة العراقية إلى الشعب، وقد ورد ذلك في حديث للدكتور أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم في لقائه مع رفيف من وجوه اجتماعية عراقية يوم أمس السبت.
نحن لن نسكت على من ارتكب جرائم المقابر الجماعية، ولن نسكت عن حزب البعث، ويجب اجتثاث حزب البعث. على الرغم مما يقوله أي قائل أن الدول العربية قاطبة تخشى العراق وتخشى الشعب العراقي وتخشى الحرية للشعب العراقي، ونحن سنثبت لهم أن الشعب العراقي قادر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وقادر على بناء الوطن، وقادر على بناء الديمقراطية في العراق. إن ما قمنا به خلال السنة الماضية هو عمل كبير تتوج بعودة السيادة إلى العراق، وهذا هو إعلان. السيادة لن تعود بالكلام، السيادة تعود بمطالبة الشعب بها، وبقادة يعرفون ماذا يفعلون ويقومون بالإصرار كل يوم على مفاصل السيادة الرئيسية: السيطرة على الجيش وقوات الأمن بيد عراقية دون تدخل أجنبي، السيطرة على أموال العراق وعلى نفط العراق من قبل الحكومة العراقية، إخراج المستشارين الأجانب الذين عينتهم سلطة الائتلاف عند انتهاء سلطة الائتلاف في 30/6، وكذلك عودة رموز السيادة في العراق إلى يد الدولة العراقية ومنها القصر الجمهوري. كل هذا يجب أن يكون الحد الأدنى لمعنى السيادة، وأنا أعتقد أن من سيتولى المسؤولية بعد 30/6 فالويل له، لأنه سيكون بين الشعب وبين الأمريكا، والعملية هي ليست عملية عنف ولا عملية سلاح ولا عملية قتال، العملية هي عملية نضال سياسي يومي لتحرير العراق من الاحتلال، وهذا يتم بالحكمة وتعبئة الشعب والاتصال بالشعب وجعل الشعب إلى جانب الحاكم، لأن التحرير لن يحصل إذا لم يكن الشعب إلى جانب الحاكم، ولا يجوز أن يقفز للحكم إنسان على ظهر الشعب دون أن يكون له جذور وامتداد وتماس بالشعب بشكل مستمر. إن الامتحان الحقيقي والهدف الحقيقي هو إجراء الانتخابات في موعدها. الانتخابات تجري دون تأخير في الشهر الأول من السنة القادمة، ويجب أن تختاروا الأشخاص الأشداء الذين لهم فهم وقدرة ولهم امتداد بين الناس ولهم امتداد بين الشعب، يستطيعون أن يمثلوا مدينتكم الفاضلة في الدولة العراقية ويقودون الدولة العراقية في المستقبل.
الدكتور أحمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني وعضو مجلس الحكم العراقي. نبيل الحيدري، بغداد.
مستمعي الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. نقل صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد عن المحامي العسكري الكابتن روبرت شاك الذي يتولى الدفاع عن العريف إيفان فريدريك أحد الجنود الأمريكيين السبعة وبينهم ثلاث مجندات المتهمين بإساءة معاملة سجناء العراقيين في أبو غريب، إن الليفتنان جنرال ريكاردو سانشيز ومسؤولين كبار آخرين كانوا يعلمون بما يحدث في سجن أبو غريب. واستشهدت الصحيفة حسب تقرير لرويترز بتسجيل لجلسة تحقيق عسكري موضحة أن ضباطا من الشرطة العسكرية متورطين في فضيحة إساءة معاملة السجناء اتهموا العريف فريدريك بإساءة معاملة سجناء عراقيين. في غضون ذلك نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة سندي تايمز البريطانية اليوم الأحد أن مذكرة رفعتها وزارة الخارجية البريطانية إلى الحكومة ووزعت على عدد محدود من المسؤولين تضمنت اتهامات حول تجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون بحق معتقلين عراقيين. وتندد المذكرة التي نشرت الصحيفة مقتطفات منها بالطريقة التي تعاملت فيها القوات الأمريكية مع المقاتلين في عدة مدن عراقية الشهر الماضي وأوقعت العديد من القتلى. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري لهذه الساعة. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
مشكلتك انت ومشكلتك انت ومشكلتك انت. بيتك انت روح دور لك حبيبي. يا البداية ويا لعبة انكشف كل
اللعب
ضغن الجائل المعتب انتهى وقت العتاب. يا البداية ويا لعبة انكشف كل
اللعب
ضغن الجائل المعتب انتهى. بعد ما يفيد انتظارك احترق وحدك بنارك. جرب تعيش اللهيب روح 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 دور لك حبيب.
شدك انت روح دور لك حبيب. قصتنا خلصت انت بعيون غريب. شدك انت روح دور لك حبيب.
مشكلتك انت روح دور لك حبيب.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلام لجميع مستمعينا وأجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم الأحد، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءة لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والأراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية، إعداد وتقديم كفاح الحبيب. برنامج عراقيون في المهجر نستضيف فيه اليوم فنانا عراقيا يقيم في عمان، بالإضافة إلى بطل في رياضة المصارعة يقيم في الولايات المتحدة. كما أن هناك حلقة معادة من برنامج مفاهيم تتناول موضوع الانتخابات النزيهة، وإعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار تتحدث عن إمكانية إعادة الحياة إلى الأهوار العراقية. أعزائي نواصل معكم الاستماع إلى تقارير غربية ومحلية أخرى. فهناك تقرير حول فوز فيلم وثائقي بجائزة السعف الذهبية في مهرجان كان ينتقد الحرب على العراق. كما سنتابع جولتين على الصحافة الغربية، ومن البرامج المنوعة سنقدم برنامج من الأجواء العراقية في حلقة معادة، ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على الصحف العربية والعراقية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، ومع تحيات المخرج ديار بامرني. سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الجولة على الصحف العربية الصادرة اليوم والتي أعدها كفاح الحبيب. تناولت الصحف حادثة إغارة الجنود الأمريكيين على مكاتب المؤتمر الوطني العراقي وتفتيش منزل أحمد الشلبي وانعكاساتها على السياسة الأمريكية في العراق. فمن تناول هذا الموضوع في صحيفة الحياة الصادرة في لندن كفاح؟
عبد الله اسكندر يكتب تعليقا عن السيادة العراقية والصلاحيات، يرى فيه أن تنصل واشنطن ومجلس الحكم من مسؤولية دهم مكاتب أحمد الشلبي وتبادل الاتهامات في شأنه يشير إلى أن ثمة منطقة خالية في مرحلة من مراحل اتخاذ القرار. الكاتب يتابع أيضا قائلا: لكن بعد نقل السلطة في نهاية الشهر المقبل ستكون الحدود غير الواضحة بين مسؤوليات سلطة التحالف وصلاحيات الحكومة العراقية الجديدة بمثابة استمرار للوضع الراهن. فاليوم، يقول الكاتب، لا يستطيع مجلس الحكم اتخاذ أي قرار من دون الرجوع إلى الحاكم الأمريكي بول بريمر. فهل ستكون الحال كذلك مع خليفته نيجرو بونتي؟ عبد الله اسكندر يرى أن العامل الحاسم في هذا المجال هو القرار الدولي الجديد الذي يجري التشاور فيه حاليا في أروقة الأمم المتحدة، ويقول أن من الطبيعي أن يكون الهم الأمريكي هما عسكريا وأمنيا بالدرجة الأولى، لكن الهم العراقي الأساسي يجب أن يتركز على معنى السيادة التي ستوفرها المرحلة المقبلة.
زهير ماجد تناول الموضوع أيضا ولكن من زاوية مختلفة في صحيفة الوطن العمانية، فماذا يقول عنها؟
الكاتب يرى أنها لم تكن من قبيل التفتيش فقط، إنما لإيصال رسالة ساخنة حارة يفهمها الرجل المقصود وتفهمها النخبة الأوسع كما يفهمها الناس أجمعين من حاضرين في العراق وخارجه. ويرى زهير ماجد أن هناك خطا آخر لم يقل بعد هو الذي كسر العلاقة بين الأساس أي أمريكا والظل أي تشلبي، ومع أنه حاول إعطاء نفسه قيمة تاريخية ومعنوية وأشاد بجهوده، فإن نقطة هامة في الحقيقة لم تذع بعد على حد تعبير الكاتب، وقد يترتب على الطرفين أن يحتفظ بها لوقت آخر أو ربما إلى مقبرة الصمت. زهير ماجد يخلص إلى القول أن الشيء الثابت أن الأمريكيين المزعجين من التشلبي نفذوا قراراتهم وأن أمريكا تحمله المسؤولية في ذلك.
الصحف الأردنية تناولت مواضيع تخص الشأن العراقي، سنسمعها الآن من حازم بيضين.
يقول طاهر العدوان في صحيفة العرب اليوم إن من حق الشيعة في العراق أن يجدوا صدى قويا في العواصم العربية للتضامن معهم وإدانة العدوان الأمريكي والوقوف إلى جانبهم في الدفاع عن مقدساتهم، لأن هذه كما يقول العدوان هي الممارسة الحقيقية ضد الطائفية وتقسيم العراق إلى سنة وشيعة ومسيحيين ومسلمين وغير ذلك. فالمقدسات في النجف وكربلاء هي مقدسات لجميع المسلمين، وإذا كان هناك من يحرص في العواصم العربية على وعد الطائفية السياسية قبل أن تستحكم في العراق فعليه المبادرة بالوقوف بحزم ضد الحملة العسكرية الأمريكية على هاتين المدينتين. وحول نفس الموضوع يكتب ياسر الزعاترة في الدستور قائلا إن الشيخ حسن نصر الله كسر في خطابه الأخير دائرة الصمت ودعا إلى انتفاضة عراقية وإلى انتفاضة شيعية، وقد جاءت هذه الدعوة بعدما تنفس قادة حزبه الصعداء من خراط تيار الصدر في المقاومة بشكل فاعل خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي جعل الدعوة منطقية ومبررة وليست لونا من ألوان التطاول على الإجماع الشيعي في العراق. أما صحيفة الرأي فتحدثت في افتتاحيتها عن الملف العراقي في القمة العربية قائلة إنه لم يعد مقبولا الاستمرار في الموقف العربي الراهن الأقرب إلى المتفرج والمنتظر لزوال الاحتلال حتى يتقدم لمساعدة الشعب العراقي، فالموقف الحالي يتسم بالسلبية والحاجة ماسة لمبادرة عربية لمساعدة الشعب العراقي والتعجيل بزوال الاحتلال وتمكين العراقيين من إعادة إعمار بلادهم واستعادة الأمن والاستقرار عبر مساعدتهم في بناء قدراتهم الأمنية. وتمضي افتتاحية الرأي إلى القول إنه مع اقتراب موعد 30 حزيران فإن الجهود المبذولة يجب أن تكرس لبناء عراق المستقبل الموحد وغير المهدد بالتقسيم أو التشظي، ما يعني أن الأمم المتحدة يجب أن تنهض بدورها المهم الآن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية، شكرا لإصغائكم وإلى لقاء آخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. 1122660. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
سعد أوقاتكم أيها الأصدقاء، وأهلا بكم وبضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فنانا مسرحيا يقيم في عمان، وبطلا في رياضة المصارعة يقيم في الولايات المتحدة. ما بين الغربة واستحالة العودة، كيف كان الفنان المسرحي جواد الأسدي يستثمر إبداعه الفني؟ وعندما رجع إلى مواطن ذكرياته في العراق، كيف يقرأ مستقبل المسرح والثقافة في بلد ابتعد عن الإبداع لثلاثة عقود؟ مراسلنا نبيل الحيدري التقى بالأسدي حول زيارته إلى بغداد وإمكانية مساهماته في مجال العمل المسرحي في العراق.
طقس العودة إلى الوطن بعد طول غربة يأخذ أشكالا مختلفة، فالبعض يشتاق للقاء عائلته أو ما تبقى منهم، والآخر يزور بيوت الطفولة وحواري زمن التلمذة والحب الأول، الآخر يسأل عن رفاق درب أو فكر غيب بعضهم أو أعدم وتاه الآخر. وفي مجالس بغداد الاجتماعية مثل المقاهي والغاليريهات وفعاليات المؤسسات الثقافية، يحتشد غير قليل من عراقيين عادوا للتو إلى بغداد، فتجد البعض يحدق بالآخر ريثما يتعرف عليه، فتتصاعد صيحات المحبة والاحتضان والتقبيل. فمزاج غربة واغتراب لعشرين أو ثلاثين عاما لم يؤثر على حماسة محبة وانتساب للأشياء التي بقيت في ذاكرة العراقيين. الدكتور جواد الأسدي، الفنان والكاتب والمخرج المسرحي، واحد من هؤلاء له رؤيته وطريقته في فهم الواقع وتفسير الماضي كما يتحدث في هذا اللقاء.
يعني كأنما أي شخص عنده علاقة بالعراق هو محكوم بالتالي بالعودة إلى هذا المكان. قد يعني وضع هذا المكان على أجسادنا وأرواحنا وتاريخنا وكل إرثنا، يعني من معاودات واستعادات. يعني طبعا أنا أعتقد أن كل هذه الفترة اللي كنت فيها بالخارج مضطرا، يعني هذا الخروج الجبري، كانت هي تبدو بالنسبة لي دائما أنها مؤقتة وأنها قابلة لأن يعني تنتهي في أي لحظة، رغم أنه كان هناك دائما أيضا شعور بصف ذاك الشعور الأول، يعني الرغبة أو الاستعداد للعودة، ولكن هناك شيء اسمه استحالة العودة. يعني بين استحالة العودة والرغبة بالعودة كأنما السنوات تضيع والعمر ينهدر بطريقة مرعبة، يعني بطريقة كثير قاتلة.
ما بين الغربة والعودة واستحالتها، ما هي منطقة الإبداع التعويضي عن هذه الغربة دكتور جواد الأسدي؟
يعني أنا حاولت فعليا أن يكون المنصة المسرح تكون هي الخيار، أو تكون هي الملاذ، أو هي الخلاص، أو هي البيت، أو الوطن الآخر، تسبي الوطن الصغير أو الوطن الذي يمكن استعادة سواء العراق أو إرث العراق عبر النصوص عبر الأصدقاء والسير الذاتية والشخصيات، استعادة ما على المنصة تنجيك، يعني دفئها ينجيك من هذا الزمهرير ومن الألم ومن العذاب الدائم. يعني حاولت أن أنتصر على الزمن، أنتصر على الغربة، أنتصر على هذا الزمهرير وهذا الهول المرعب الكبير، يعني بالعمل، وانتجت الكثير من الأشياء التي فعلا حمتني، حمت روحي وحمت جسدي من الوقوع في فخ العبث وفخ الموت وفخ يعني العمل كان هو خياري.
دكتور جواد الأسدي، أنت الآن في بغداد، ربما لم تتح لك الفرصة كافية لتستطلع الموقف، ولكن بالتأكيد المشهد واضح أمامك في بعض تفاصيله. كيف تقرأ مستقبل الثقافة والمسرح في العراق؟
يعني أنا جيت أول مرة لمدة 7 أيام وكنت مصاب بإحباط كثير قاتل، ولكن رغم ذاك الإحباط صار عندي قرار حقيقي أني سأعود مرة ثانية، لأنه الآن أنا هكذا أفكر، يعني أنه هذا العراق الذي رأيت كل أنواع الهدم الحقيقي، الهدم اللي فيه الكثير من الألم، يعني اللي لمسته بالشارع، لمسته على الرصيف، لمسته على وجوه الناس، لمسته على 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 كل مظاهر الحياة، كل تفاصيلها اليومية. لا يمكن الانتصار على هذا الهدم إلا بمعاودة الشغل على الحياة من جديد. الشغل على الحياة مو وحدي طبعا، راح يكون يفترض يكون مع هذا العدد الكبير من المثقفين اللي أعتقد راح ينجذبون بقوة شديدة وراح يجون على التوالي، يعني كل واحد يجذب الثاني، وبالتأكيد ينبغي أن تعمل يعني يسميها عشيرة ثقافية أو يعني عائلة ثقافية، بيت ثقافي كبير،
فزع ثقافي
بالضبط، لاستعادة الدفء الأول على أقل تقدير لإعادة الحياة إلى جزء من طبيعتها.
هل تلمست تلك الجذوة الحارة في مثقفي السبعينات والستينيات عند أصدقائك وأحبائك من المثقفين العراقيين الآن وهنا؟
أكيد أكيد، يعني هذا يمكن هذا ما يجمعنا بشكل كثير قوي وعنيف، أنه الآن مثلا احنا جايين نحتفل بيوم المسرح العالمي بوجود خليل شوقي ويوسف العاني، ولكن اكتشفت أنه أعداد كبيرة من أصدقائنا اللي فعلا هم كانوا غائبين لمدة 20 عام وأكثر يرجعون مرة ثانية، والحرارة نفسها، الرغبة نفسها، الجنون نفسها، أعتقد أنه هذا لن ينطفئ إطلاقا.
عسى لا تنطفئ هذه الجذوة، عسى لا تنطفئ هذا العطاء المستمر. جواد الأسدي العراقي العائد العراقي الباقي، شكرا جزيلا لك.
تسلم، شكرا لك.
نبيل الحيدري، بغداد.
من عالم المسرح ننتقل إلى عالم الرياضة خلال فترة الثمانينات، وحديث الذكريات مع أحد أبطال المصارعة نجم العقابي الذي التقاه مراسلنا في كاليفورنيا فالح الدراجي.
أعزائي المستمعين، برنامج عراقيون في المهجر يضيف السيد نجم العقابي، أحد العراقيين المقيمين في كاليفورنيا، وهو بطل رياضي سابق. فأهلا ومرحبا بالسيد نجم العقابي.
أهلا وسهلا بكم، اتاحت لنا هذه الفرصة إذاعة صوت العراق الحر، وأهلا ومرحبا.
عفوا أبو فراس، فكرة صغيرة عن نجم العقابي، يعني وين ولادتك مثلا، وين نشأت، وكيف أصبحت رياضي وأصبحت بطل، يعني بشكل موجز، وأيضا تحصيلك الدراسي أو الأندية اللي لعبت فيها في شبابك.
طبعا بدايتي بالبصرة، أنا من أحد أبناء البصرة، طبعا ولادتي بالبصرة، وبديت حياتي يعني من عمر تقريبا 21 سنة أنه أمارس رياضة المصارعة، وكنت تحت خبرة المدرب سعد الله، هو من أهالي كركوك، فانتميت للنادي البحري وبقيت فترة زمنية طويلة بالنادي البحري كلاعب، وبعد ذلك انتقلت إلى الفرقة الخامسة كعسكري أيضا أم بقيت ألعب بها. والفترة الأخيرة طبعا قبل أنه أبدأ بمرحلة التدريب صارت عندي إصابة من قبل جماعة حزبيين من النظام، طبعا محلة الجمهورية كانوا يرقبون وراء بعض جماعة اللي كانوا تاركين خدمة وهاربين، فكان سبب إطلاقنا وصارت عندي إصابة في صدري. فعلى فرانت صارت عندي عملية وكذا، فالتعاقت بالتدريب بكادر تدريبي تحت أمر شان أكون مدرب توشيف بالغالي، شان جاي زيارة العراق وفتح دورة، ودخلت بدورة وخذت درجة جيد جدا.
كمصارع أبو فراس حصلت على بطولة عسكرية أو بطولة عراقية؟
بل سمحتك الفرصة أنه آخر بطولة عراق بسنة 87 ونفس الوقت بطولة جيش الحمد لله، بس من انضربت يعني انه انا
اتجهت ابو فراس. العراق معروف في المنطقة العربية وحتى في اسيا يعني مع كان افضل الفرق اللي كانت في مصالحة، يعني كان العراق يحرز اكثر من 10 اوسمة ذهبية في الدورات العربية، اكثر من 4-5 اوسمة ذهبية في بطولة اسيا، على الرغم من المصارعين الاسيويين في ايران وفي تركيا كانوا عندما كان تركيا في اسيا. الان المصارحة تغيرت ومستواها هبط، ليس هناك ميدالية ذهبية، ليس هناك ابطال بالمعنى، خاصة انكم مصارعين راح يشاركون بالدورة الاولمبية، هل تعتقدكم امل وشو السبب اللي خلى المصارعة ترد الى هذا الشكل يعني؟
طبعا النظام الحاكم هو السبب الرئيسي، لانه كان المقبور عليه يعني كان يعطي الرأي الاكثر بالقدم
كدعم وتشجيع،
كدعم وتشجيع وتدمير في آن واحد وليس دعم وتشجيع، يعني هو كان حاصرهم يعني يطلع ويضرب يعني وما ممكن للرياضة إلى أي اسم. وبالنسبة للمصارعة، المصارعة كانت في أوج عظمتها يعني بدون أي رافد من اللجنة الأولمبية، بس مجرد التجهيز البسيط يعني
أدوات
يعني وخيرة أبطال كانوا عندنا أمثال كمال عبدو، وليد منصور، صباح، ميسم الشهاب، يعني مع الأسف أنه أنا تقريبا شوية ذاكرة ما دي جدًا ضعيفة أنسى الأسماء.
ما كبرت أبو فراس ترى بعد الشهاب خاف تعيد أبو فراس. نجي على سبب خروجك من العراق وجلسالك بأمريكا.
طبعا صار لي بأمريكا 10 سنوات وخرجت في العراق بال91 وبقينا فترة بالسعودية
يعني شاركت بالانتفاضة؟
يعني شاركت الحمد لله شاركت بالانتفاضة واللي قدرنا نقدم قدمنا، وبعدين صار الجيش دخل علينا وحاصرت أنا وأطفالي خبثهم وطلعت عن طريق صفان، يعني الله كتبنا الحياة والتجهنا للسعودية، وبعد ذلك جاءوا ضباط هجرة من أمريكا ومن بعض البلدان الأوروبية فقدمنا ككيس يعني ملف، انا اسف انه ملف بحيث انه تشكي مسألتك انه طلعت انت كلاجئ سياسي او لاجئ انساني او مضطهد او من القبيل هذا، فيبدو لك يعني وجهة يعني نظري انه الكيس مالك يشوفوه انه انت
ابو فراس. عفوا عندك سيتيزن جنسية؟
الحمد لله
جنسية امريكية.
اي انا وابطالي
إذا تحسنت الظروف في العراق وأصبح الوضع جيد ترجع للعراق؟
والله اليوم إذا الظروف تهدأ في العراق أرجع بلدنا، ماكو عازم من عنده، مستحيل إن الإنسان ينسى بلده وينسى تراب وطنه، بس يسوى الغربة هذه يعني، والنظام كتب علينا إنه نعيش، مع الأسف إحنا زلاء ما بنكون.
لا إن شاء الله عزيزين. أبو فراس، أبو فراس ليش بأمريكا وأنت مواطن أمريكي وأنت مصارع دولي ومدرب معروف أيضا داخل دورات تدريبية على مدربين أجانب، ليش ما عملت في أمريكا كمدرب؟ ليش تركت الرياضة يعني؟ هل الإصابة وحدها؟ هل لأنه شوي طلع جيبات كبير لو هناك يعني أسباب؟
طبعا أول شيء العمر الأحكام والعائلة، أولا عائلة كبيرة عاملها متطلباتها، وبعدين أول ما جيت أنا في القسم اللغة يعني كانت ولا أنا استطعت أنه أكون مدرب وأكون أحسن مدرب، لكنه ما تهيأت لي الظروف ولا تهيأت لي. تقدمت للجامعة أنا داخل مدينة سان دياغو أنه أدربها كبداية أول ما أجيت، فطلبوا مني لغة يعني لأن أجيب ترانسليتر يطلع أغلى من الراتب مالي يعني.
ولما تعلمت اللغة طلع الشيبات
زاد الوزن طلع الشيبات على الأسف.
أبو فراس، هل تتأمل المصارعة في العراق، المصارعة ولا الرياضة بشكل عام، أن تعود إلى زمنها وعصرها الذهبي أيام قاسم السيد ومحمد بشر وعبد الرزاق ومحمد صالح وغيره من المصارعين يعني؟
والله إن شاء الله فضل جهود الناس، دول الناس كلهم اللي ذكرت اسمائهم سابقا، أنه ناس باعتبارات وناس ذو أهلية للعبة وناس ما ممكن أن يفقدونها يعني وطيل الفترة الزمنية هذا ولو أنه النظام كان جائر وأذاهم وهذه، لكنه باستطاعتهم يوفون على حيلهم مثل ما وفوا الشباب هسه اللي قدموه الفريق العراقي الأولمبي الحمد لله والشكر.
تابعت المباراة؟
إن شاء الله والله تابعتها وبشغف يعني أنا وابني فراس تابعناها الحمد لله يعني.
على ذكر فراس، أبو فراس فد حسب الدقيقتين عن العائلة يعني الأولاد من وصل من الدراسة من وش يشتغلون مثلا؟
الحمد لله أنه احنا أجينا الأولاد كلهم بالمدارس طبعا ما عدا فراس يعني أول ما بدايته دوام بالجامعة وبعدين شاف الظروف يعني أنه الشباب هنا يخلصون الجامعة يلتجون شغلات غير شغلات يعني فاشترى سيارة بسيطة الشباب يشتغل بها تراك والحمد لله وشغل احنا أنه احنا شارين عيشتنا.
أبو فراس تسمع أغاني عراقية؟
واحد ما اسمع اغاني بلده
الاغاني وانت بصراوي؟
والله احب البوليه المحمداوي واحب اغاني اهل البصره
والله احنا لو انا المخرج ابو فراس حطيت لكم لي وعاتب خيام المخرج. نشكرك جدا اعزائي المستمعين، نشكر باسمكم بطلنا الرياضي نجم العقابي ابو فراس، وهو يقيم في الولايات المتحده الامريكيه. نتمنى له النجاح والتوفيق والصحه، وايضا ان يبقى على تماس مع لعبته الحبيبه رياضه المصارعه. شكرا جزيلا ابو فراس.
مع الشكر الجزيل، احترامي لكم والجميع من يشرف على اداره هذا البرنامج، وتحياتي الخاصه لاهل البصره خاصه والعراق عامه ولجميع الاخوه الرياضيين سواء المصارعه او سواء اللعبات الاخرى.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. فالح الدراجي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، سان دييغو.